هي 5 مساء بتوقيت باريس.
إيمان الحمود.
فترة المساء الإخبارية تأتيكم من مونتي كارلو الدولية، نستهلها بنشرة للأخبار وفي أبرز عناوينها. في أول زيارة أوروبية، الرئيس الفرنسي يستقبل الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع. قتلى وجرحى في استهداف مطعم في غزة، وست دول أوروبية تندد بالخطة الإسرائيلية. تصعيد كبير بين الهند وباكستان، والاتحاد الأوروبي يدعو للتهدئة. ووسط سرية تامة، الكرادلة الكاثوليك يطلقون المشاورات لاختيار البابا الجديد.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
أهلا بكم. في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها إلى أوروبا، وصل الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع إلى باريس، وتوجه مباشرة إلى قصر الإليزي، حيث يجتمع في هذه الأثناء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبحث ملفات عدة تتعلق بالمرحلة الانتقالية. تنضم إلينا من قصر الإليزي مفادتنا الخاصة إلى هناك سميرة والنابي. مرحبا سميرة.
مرحبا بك إيمان.
هل لازالت الاجتماعات متواصلة سميرة؟
بالفعل إيمان، لازال اللقاء الرسمي بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع هنا في قصر الإليزي، في قاعة الاستقبال الخاصة بضيوف رئاسة الجمهورية، متواصل. هناك حضور كبير هنا في الساحة لوسائل الإعلام العربية والدولية التي تنتظر بعد هذا الاجتماع الذي يجمع بين الرئيس إيمانويل ماكرون ونظيره السوري. سينظم مؤتمر صحفي هنا في قصر الإليزي، وكان الرئيس السوري وصل اليوم مع وفد مرافق له، مع وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، إلى مطار شارل دوغول، وصل إلى باريس. والآن إذن متواصل هذا اللقاء الذي يجري حاليا. يتباحث الرئيس الفرنسي إذن في أكثر من ملف، إعادة إعمار سوريا من مخلفات الحرب التي دامت ما يربع عن 14 عاما في ظل نظام بشار الأسد، ملف التعاون الثنائي مع فرنسا في المجال الاقتصادي. أحمد الشرع يسعى إلى رفع العقوبات الدولية على بلاده، كذلك ملف الأمن والاستقرار، استقرار سوريا، حيث سيؤكد الرئيس الفرنسي مجددا مساندة فرنسا للشعب السوري لسيادة سوريا ديمقراطية موحدة بكل مكوناتها. نعم. إذن إيمان، قبل هذا الاجتماع التقى الرئيس السوري أحمد الشرع مع مساعد أول فريد المدهان، وهو الملقب بقيصر، شاهد على ما اقترف من جرائم نسبت إلى الرئيس النظام السابق بشار. نعم. الأسد.
شكرا. نعم. جزيلا لك سميرة والنبي، كنت معنا مباشرة وتواكبين هذه الزيارة في قصر الإليزي. عن أهمية هذه الزيارة بالنسبة للشرع سألت مونتي كارلو الدولية المحلل السياسي طارق وهبي، فلنستمع إليه.
أنا أعتقد أولا أن هذه الزيارة مهمة لأنها تعطي شرعية مسبقة للسيد أحمد الشرع لكي يترشح لكي يصبح رئيسا منتخبا لسوريا. بهذه الطريقة فرنسا تساعد وفرنسا تستفيد. يعني البارحة سمعنا ورأينا أن هناك عقد كبير لإدارة مرفأ اللاذقية من قبل شركة فرنسية، إذن هناك في الجو ما يسمى نوع من الشكر لأحمد الشرع في هذا الموضوع، ولو أنه هو الرئيس أحمد الشرع كان جد متحسس أيضا بموضوع الجامعة العربية، وبالتحديد بالاجتماع الذي سيحصل في بغداد، أنه قد يكون هذا الاجتماع قد لا يحضره لأمور لها علاقة بمفهوم، يعني هناك مذكرة اعتقال بحقه في العراق، بينما يأتي إلى فرنسا ويرى رئيس الجمهورية ولا أحد يقول أي شيء على هذا اللقاء. لذلك أنا أعتقد حقيقة أن أحمد الشرع استطاع بشخصه أن يوصل يعني رسالته إلى دول مجلس الأمن بالتحديد.
استمعتم إلى المحلل السياسي طارق وهبي. ملف زيارة أحمد الشرع إلى باريس سيشكل محور نقاش مونتي كارلو الدولية عقب هذه النشرة. تواصلون الاستماع إلى نشرة المساء من مونتي كارلو الدولية. نددت 6 دول أوروبية بخطط إسرائيل الجديدة لتوسيع نطاق عملياتها العسكرية في غزة، وأعربت عن معارضتها لأي تغيير سكاني في القطاع. فرنسا بدورها اعتبرت أن ما يحدث في قطاع غزة غير مقبول، هذا في الوقت الذي تواردت فيه أنباء عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في استهداف مطعم مكتظ في حي الرمال غرب مدينة غزة. سياسيا، أكد مسؤول كبير في حماس أن الحركة مصرة على التوصل لاتفاق شامل لوقف النار مع إسرائيل يشمل خارطة الطريق لليوم التالي وليس مجرد اتفاق جزئي. جاء ذلك تزامنا مع إصدار بيان مصري قطري مشترك أكد استمرار الجهود الرامية للوساطة من أجل إنهاء الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وسط الحديث عن قرب التوصل إلى مقترح اتفاق جديد. الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء المتقاعد سمير فرج اعتبر بأن توزيع المساعدات هو البند الخلافي الرئيسي في المقترح الجديد، فلنستمع إليه.
هو أهم حاجة في المقترح ده إيقاف وقف إطلاق النار ودخول المساعدات، ده المهم دلوقتي في القصة دي كلها، لأن الوضع في غزة غير سوي لكل الأطراف، فهو الهدف من هذا الموضوع صرحة إدخال المساعدات. والدبيت في القصة دي هل هيتم من خلال القوات الإسرائيلية اللي هي عايزة تقوم توزعه، ولا من خلال المنظمات الدولية كما كان يتم من قبل. ما هي كل القصة دي كلها في أسلوب التسليم. في التسليم النهاردة إسرائيل عايزة هي تخش هي اللي توزع، مصر عايزة أنها يتم الكلام ده من خلال المنظمات الدولية اللي عارفة الأسماء وعارفة الناس وخلافه. أمريكا بتقول أنا ممكن إن ترامب عايز يجي المنطقة الأسبوع اللي جاي، وهو عمل حاجات كتيرة منها إدخال المساعدات وبعدها اتفاق سلام. ممكن أمريكا هتدي القرار هتقول لا أنا هينجح، مهم لأن أمريكا عايزة، أمريكا عايزة فهينجح هينجح، لكن مين بقى لسه هنشوف.
استمعتم إلى الخبير العسكري والاستراتيجي سمير فرج. منسق شؤون الرهائن والمفقودين في إسرائيل جال هيرش قال اليوم إن عدد الرهائن الأحياء المحتجزين في غزة لم يتغير، وذلك خلافا لتصريحات الرئيس الأمريكي الذي أكد مقتل 3 منهم. إيران رحبت بوقف الهجمات على اليمن، لكن الحوثيين أكدوا اليوم أن السفن الإسرائيلية ما زالت عرضة للاستهداف، وذلك على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة والحوثيين بوساطة عمانية. تواصلون الاستماع إلى نشرة المساء من مونتي كارلو الدولية. دعا الاتحاد الأوروبي كل من الهند وباكستان إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف التصعيد بعد اندلاع أخطر مواجهة عسكرية بين الجارتين النوويتين، حيث تبادل الجانبان منذ فجر اليوم عمليات القصف العنيفة. باكستان اتهمت الهند بالسعي نحو تصعيد المشهد. من إسلام أباد فؤاد أحمد.
بعد أن قصفت الطائرات الهندية 5 مواقع باكستانية أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى مدنيين، ردت باكستان وبشكل فوري أرضا وجوا، ما أدى إلى إسقاط 5 طائرات هندية مقاتلة وقصف بعض المراكز التابعة للقيادة العسكرية الهندية، إضافة إلى تدمير عدد كبير من النقاط الحدودية التابعة للجيش الهندي، مصحوبة بقصف مدفعي على طول الحدود المتاخمة لمقاطعة كشمير. كما أعلن الجيش الهندي عن مقتل 8 مدنيين نتيجة للقصف الباكستاني. تفاقم خطير للأزمة بين الجارتين النوويتين تسببت في رفع عدد كبير من أصوات الدول المطالبة بضبط النفس وحل الأزمة الحاصلة عن طريق المفاوضات والحوار المشترك، لأن العالم لا يمكنه احتمال حرب مفتوحة بين الهند وباكستان بحسب الأمين العام للأمم المتحدة. فؤاد أحمد، إسلام أباد، مونتي كارلو الدولية.
وبحسب المراقبين يعد هذا التصعيد بين باكستان والهند هو الأخطر منذ حرب العام 1971 لأسباب عدة، يشرحها لنا من إسلامباد جاسم تقي رئيس معهد الباب للدراسات الاستراتيجية.
التصعيد الجديد هو الأخطر بدون شك، لأن باكستان والهند اليوم تختلف عما كانت عليه خلال الحروب التقليدية التي ظهرت بين الهند وباكستان، وكلاهما مزودان بالأسلحة النووية والصواريخ البالستية فرق صوتية التي تبلغ سرعتها 5 أضعاف سرعة الصوت. قضية سيناريو اللا عودة، يعني هذا خطير جدا. اللا عودة تعني يعني بالدرجة الرئيسية أن الصراع سيستمر، وكلما استمر الصراع وكلما عانى الجانبان المتقاتلان باكستان والهند كلما زادت خطورة استخدام الأسلحة الفتاكة. وليس من الضرور أن تستخدم الأسلحة النووية، لأنه الصواريخ البالستية الموجودة لدى باكستان والهند لها قدرة تدميرية هائلة يوازي السلاح النووي.
استمعتم إلى جاسم تقي رئيس معهد الباب للدراسات الاستراتيجية، وكان يتحدث لليالي بشارة. إيران أعربت بدورها عن قلق عميق إزاء ما يحدث بين الجارتين في شبه القارة الهندية. أكد الكرملين اتخاذ كل التدابير الضرورية لضمان الأمن خلال احتفالات 9 من أيار مايو، وذلك لإحياء الذكرى 80 لانتصار الحلفاء على ألمانيا النازية، بما في ذلك فرض القيود على الإنترنت إثر التهديدات الأوكرانية. لكن التطورات الميدانية على الأرض لا تشي بصمود هذه التهدئة. أديب الصوفي:
بالفعل إيمان، في هجمات شنتها مسيرات روسية على العاصمة الأوكرانية كييف قتل ما لا يقل عن 2 وأصيب 7 آخرون، ودعا رئيس بلدية كييف السكان إلى البقاء في الملاجئ معتبرا أن الهجمات الروسية لا تزال مستمرة. وقبل هذه الهجمات الروسية كانت هجمات أوكرانية بالمسيرات قد تسببت في إغلاق العديد من المطارات في موسكو ومطارات روسية أخرى. الهجمات الأوكرانية تسببت في إلغاء ما لا يقل عن 350 رحلة جوية في روسيا، ما أثر على سفر 60,000 شخص. وتأتي هذه التطورات الميدانية إيمان في وقت من المنتظر أن يصل نحو 30 رئيس دولة أجنبية، بينهم الصيني شي جين بينغ، إلى العاصمة الروسية، حيث يقام الجمعة عرض عسكري ضخم بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الذكرى 80 للانتصار على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية. كما أن اللافت في هذه التطورات الميدانية أنها تأتي في وقت من المنتظر أن يتم الدخول في هدنة لثلاثة أيام اعتبارا من يوم الجمعة في هذه الحرب الدائرة بين أوكرانيا وروسيا. والمناسبة دائما مناسبة هذه الهدنة هي احتفال روسيا بيوم النصر
موسكو.
على النازية.
نعم، موسكو تقول أديب بأنها ملتزمة بهذه الهدنة. هذا أيضا فيما سيناقش الرئيس الصيني كما ذكرت عند وصوله إلى موسكو، سيناقش ملف الحرب في أوكرانيا والعلاقات الصينية مع واشنطن. إلى الفاتيكان، حيث بدأ الكرادلة الكاثوليك بعد ظهر اليوم أعمال المجمع المخلق لاختيار خلف للبابا الراحل فرانسيس، وذلك في سرية تامة. وفي الأثناء يتساءل كثيرون عن المدة المتوقعة لعملية اختيار خليفة للبابا فرانسيس. هذا السؤال طرحته مونتيكارلو الدولية على خور أبرشية أنطلياس المارونية إلي سمعان والمتواجد حاليا في الفاتيكان، فلنستمع إليه.
كرمال مدة الكونكلاف تقريبا من 100 سنة لورا، من 1900 لهلا أطول كونكلاف كان عم بيضاين بين 4 و5 أيام يكون تم الانتخاب. يعني مع البابا فرانسيس كانوا يومين عن 5 جلسات، بنديكتوس 4 جلسات، قبلها جان بول دو كمان بعتقد 8 جلسات، فكان دايما المرجح بين 4-5 أيام. هلا آلية الانتخاب أول نهار اللي هو اليوم بيكون في عملية انتخاب وحدة، اقتراع واحد، وعلى الساعة 7 المساء بيطلع الدخان أبيض. إذا 2/3 من الكرادلة اتفقوا على البابا وتم التصويت له بيطلع دخان أبيض، وإذا ما تم حصول على 2/3 من الأصوات بيطلع الدخان الأسود بساحة مربوط روس من شابيل سيستين. بكرة بيكون في 2 اقتراع بالظهر، 2 اقتراع بعد الظهر بنفس الدمارش، بحث عن 2/3 والدخن البيضة بتطلع في حال تم الانتخاب. فالمرجح يكون عم نحكي بنفس السياق بالسنوات السابقة، الانتخابات السابقة، يعني ما عم نقول نتوقع بين 2-3 أيام 4 أيام بيكون صار عنا بابا جديد للكنيسة.
استمعتم إلى خوري أبرشية أنطلياس المارونية إلي سمعان والمتواجد حاليا في الفاتيكان. بهذا الخبر نأتي وإياكم إلى ختام النشرة، كان في أبرز عناوينها: في أول زيارة أوروبية الرئيس الفرنسي يستقبل الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع هنا في باريس. قتلى وجرحى في استهداف مطعم في غزة، وست دول أوروبية تندد بالخطة الإسرائيلية. تصعيد كبير بين الهند وباكستان، والاتحاد الأوروبي يدعو إلى التهدئة. ووسط سرية تامة، الكرادلة الكاثوليك يطلقون المشاورات لاختيار بابا الفاتيكان المقبل. شكرا لكم.
للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com